إخلاصا وإيمانا.
حدائق النور بالإشراك تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا،
وتشرح الصدر والمولى يبارك.
أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء في أمتنا العريقة، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. فبعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل أن يجعل التقاءنا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يدع بيننا ولا منا ولا فينا شقيا أو محروما، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. إني أحبكم جميعا أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة في الله، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أحبتي الكرام، لعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الرقيق الرخراق الذي هو بعنوان أوقفوا بركان الطلاق، وهذا هو الجزء الخامس من هذا الموضوع القيم، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا فيه بعلم من عنده وفقه من عنده ومدد من علمه، إنه ولي ذلك ومولاه وإنه على كل شيء قدير. أحبتنا الكرام، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده وقوته قد تحدثنا عن نصائح وجهناها من فوق هذا المنبر الطاهر إلى إخواننا الأزواج، ووجهنا النصائح إلى أخواتنا الفضليات، وختمنا لقاء المرة السالفة بنداء وجهناه إلى الزوجة الفاضلة، وقلنا لها يا أختنا الفاضلة، ما المانع أن تبادري أنت ببادرة الصلح، فتوجهي رسالة رقيقة تنتقي كلماتها انتقاء، تأسو جراح القلوب وتندي جفافها، ليس هناك غضاضة أبدا أن تسعي يا أختنا الفاضلة للصلح. ولقد كنا ذكرنا أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة بهذه المرأة الصالحة التي أرسلت لزوجها رسالة في وسط صيحات المعترضين ووسط نصائح المدمرين الذين يأمرونها بالفراق، كتبت رسالة قيمة ناجت فيها مشاعر زوجها، فلما قرأ الرسالة بكى وعاد الطير المهاجر إلى عشه. الله الله، أسأل الله أن يكثر من أمثال هذا الصنف الكريم. هذه المرأة تواضعت وأرسلت رسالة بادرت فيها بالصلح، نصحها من نصحها أنه لا ينفعها وينبغي أن تفارقه وستتزوج أفضل منه، فهي الجميلة وهي المثقفة وهي الحسيبة وهي النسيبة، ولكنها فكرت بتعقل وسمعت قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فأرسلت الرسالة وسط اعتراض المعترضين، فلا قيمة والله لاعتراضهم، لا قيمة أبدا لاعتراضهم، فهي تطلب حلالها وتطلب زوجها. هذا الرجل لما قرأ الرسالة عاد إلى بيته، عاد إلى عشه، عاد الطير المهاجر إلى عشه. كم كان فرحة الأبناء بأبيهم، الله الله، وكم كان فرحة المرأة بزوجها الذي عاد، إنها فرحة والله لا تصورها لغة، وسعادة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فجمع الشمل من بعد فرقة الله تعالى يودع به في القلوب سعادة. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأنا أنادي من فوق هذا المكان الطاهر ذوي الرحم، عندما يحدث مشكلة بين ابنتهم وبين زوجها وتعود إلى بيتهم، ربما جاملتهم وقالت أنا لا أريده وأنا أتمنى فراقه، ولكنها ربما نسيت نداء الفطرة، والله إنها من داخلها تشتاق إلى زوجها ويشتاق زوجها إليها، ولكنها تريد أن تجامل من حولها. وأنا أقول لها يا أختنا الفاضلة الصالحة، أخطأت يوم أن صارعت بالخروج من البيت للذهاب إلى بيت أبيك، فقد وسعت الخرق على الراقع، كان مطلوب منك يا أختنا الفاضلة أن تتريسي. فالله تبارك وتعالى أمر النساء من خلال القرآن الكريم بالتربص، والتربص هو التعقل وعدم التسرع. مهما حدثت المشاكل فلتكن المشاكل في وسط جدران أربعة لا تخرج لذوي الرحم، أقول وأكرر لا تخرج لذوي الرحم، لأنه ربما كان من ذوي الرحم من يحمل في قلبه الضغينة تجاه هذا الزوج، وعندما تعود ابنتهم غاضبة يخرج ما في الجعبة من أحقاد وعداوات، وربما وقف حجر عثرة في عودة المرأة إلى زوجها. وأنا أقول والله إن هذا ظلم، إن هذا ظلم، هذا الزوج الذي يسعى لعودة زوجته إلى بيته، وربما استقطب الدعاة إلى الله واستقطب العلماء من أجل أن يكونوا شفعاء، ولكن نجد من ذوي الأرحام من يتعنتون ويضعون الشروط الصعبة، يضعون الشروط التي لا يستطيعها أحد. منهم من يقول لن تعود إليه إلا إذا كتب شيكا بدون رصيد وبدون مسمى وبدون تاريخ، ومنهم من يفرض عليه أن يكتب قائمة منقولات كبيرة أيضا من غير مسمى، ومنهم من يضع له العقابيل إما أن يطلق وإما أن يوافق. وأنا أقول لهؤلاء من فوق منبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، من هذا المنبر الدعوي من قناة الرحمة الفضائية، أوجه النداء لهؤلاء وأقول إن النبي المصطفى دعا عليكم، إن النبي المصطفى دعا عليكم، قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. وأنا أقول لمن وقف حجر عثرة، والله إن الجزاء من جنس العمل، فكما وضعت أمامه العقابيل وحرمته أن يعود إلى زوجته وأبنائه، ستدور الأيام وستشرب من نفس الكأس. الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. أقول وأكرر إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. لماذا نلوم زوجة تريد أن تعود إلى زوجها؟ نحن لا نلوم أبدا صحراء العطش لو اشتاقت لقطرة ماء، ولا نلوم جائعا يحلم بسوق الخبز، ولا نلوم امرأة فرضت شراعها في الاتجاه الصحيح من أجل أن تعيد طيرها المهاجر، لا نلومها. فمن يده في النار كمن يده في الماء، ليس من يده في النار كمن يده في الماء. فأنا أهيب بكل أخ حبيب يسمعني من ذوي الرحم، غضبت أخته أو غضبت ابنته أو غضبت ابنة أخته أو ما إلى ذلك، نقول له لا تضع من نفسك حجر عثرة. إذا قال الناس جميعا الصلح خير، نحن لا نصدق إلا الله جل وعلا الذي قال والصلح خير. إنني والله واجهت مشاكل عدة، واجهت أناسا من ذوي الرحم وقفوا بمنتهى العنت وحرموا امرأة تشتاق إلى زوجها أن تعود إليه، وحرموا الزوج أن يعود لأبنائه، فوالله واجهت رجالا كانوا يبكون مر البكاء. لماذا؟ لأن أخ الزوجة وضع أمامه العقابيل، أو أن أباها وضع في طريقه العقابيل. وأنا أقول مرة ثانية وثالثة ومئة مرة، هذا ظلم أيها المسلمون عباد الله. وأنا أوجه النداء من فوق هذا المكان الطاهر للأزواج والزوجات، والله أنتم المخطئون عندما تسمحوا أن يتدخل أحد من ذوي الرحم في مشاكلكم، مشاكل الرجل مع امرأته. الرجل بمقتضى القوامة أقول له أريدك أن تحل مشاكلك أنت، القوامة لك وعجلة القيادة في يدك، والله تعالى رفعك على امرأتك درجة رائعة، هذه الدرجة تخول لك أن تحل مشاكلك أنت بنفسك. نعم يا حبيب الكريم، وإذا احتدمت الأمور لا أريد أن يسمع أحد من ذوي رحمك أو من ذوي رحمها بالمشاكل التي تدور بين جدران أربعة. إذا احتدمت الأمور اتصلوا بالعلماء، اتصلوا بالدعاة إلى الله، وأصبح الاتصال بالدعاة إلى الله سهلا ميسورا. نتصل بهم في المساجد ونتصل بهم من القنوات الفضائية، أصبح الاتصال بالعالم من السهولة بمكان. والله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقال ابن عباس ترجمان القرآن ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. فأنا أتمنى من هذا الرجل الذي أعطاه الله تعالى عجلة القيادة أن يحل مشاكله هو بنفسه. لا أريدك يا حبيب الكريم أن تدخل أحدا من ذوي رحمك، فأحيانا تحتدم المشاكل ويتسع الخرق على الراقع، ونجد أم الزوج تدخلت وأم الزوجة تدخلت وأبو الزوج تدخل وأبو الزوجة تتدخل، ويتسع الخرق على هؤلاء المصلحين الذين أتوا من أجل أن يصلحوا، هذه تريد أن تدافع عن ولدها وهذه تريد أن تدافع عن ابنتها، وربما وجدنا أمر الصلح شاقا وصعبا غير ميسور. وكان أولى بالزوج الكريم أن يحل مشكلته بنفسه، لأننا إذا أدخلنا زيدا أو عمرا أو أدخلنا أحدا لحل مشاكلنا، هناك بعض المحبين وهناك مئات الكارهين الذين يكرهون الأمن والأمان والسكينة في بيوتنا، ويتمنى الواحد منهم لو حكمناه في مشاكلنا أن ينفس سمومه العفنة ليدمر هذا البيت على من فيه. هناك بعض الناس يريد أن يصلح، وهناك كثرة كاثرة يريدون خراب البيوت. يا مسلمون، أنادي من فوق هذا المكان الطاهر، أنادي الأزواج، لا تسمحوا لأحد أن يتدخل في مشاكلكم مع أهليكم. أريدك أيها الزوج بمقتضى القوامة التي أعطاكها الله أن تحل مشاكلك أنت بنفسك. ولله ضر هذا الرجل الذي تزوج امرأة صالحة جميلة. هؤلاء الأطهار الذين تربوا على كتاب العزيز الغفار وتربوا على سنة النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. الرجل اسمه عقيل بن أبي طالب، والمرأة اسمها جميلة بنت عقبة بن أبي معيط. هذه المرأة لما تزوجها هذا الرجل قالت أنا أوافق على الزواج، ولكن الإنفاق سيكون من جيبي أنا لأنني ثرية، أين يذهب هذا المال؟ سأنفق من مالي. فوافق الرجل على الزواج. ماذا حدث بعد ذلك، بعد هذا الاتصال أحبتي الكرام الفضلاء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضيلتك شيخ محمد.
الأخت الفاضلة أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير يا شيخ،
وجزاك مثله.
الله يعز حضرتك. والله كنا محتاجين جدا 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 لبرنامج زي ده.
الله
يعني
الله،
أحسب حضرتكم على خير يا رب، ويعني ربنا يجعل أعمالكم خالص واجلة في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين.
أنا كنت برضو عايز أعرض على حضرتك يعني مسألة عكس اللي حضرتك تشرح فيها تماما. يعني أخت مثلا تزوجت ولم تفكر أبدا في الطلاق ده خالص، إلا أن الزوج يعني هي تزوجت مع عائلة وكده، وكان في طبعا تخيل حضرتك لما يكون بيت حيلة، وارد ان يعني يبقى فيه مشاكل جامدة وكده يعني. فالزوج هو كان سريع الغضب على طول بيطلق يعني.
نعم.
فهم عادوا تاني للحياة وبينهم أولاد وكده، بس الزوج ربنا يهدينا ويهدي يا رب، يعني دائم النزاع والشجار والإهانة للزوجة، ولدرجة إن أبنائها خلاص ما بقوش بيحسبوا لها حساب، وهي نفسها ربنا يكرمهم فيها يكرمها فيهم ويطلعوا بيتقوا الله، وبتحاول تحفظهم القرآن وبتاخد بالأسباب معاهم وبتصبر والله عليه وبتحاول تستعين بالله في طلب العلم. فهو بيتهمها في إن هي تطلب العلم في المسجد في القنوات اللي حضرتك زي ما حضرتك ربنا تفضل عنه وأنعم علينا بيها، بينتهمها بإن هي بترائي حتى نفسها وحاجات زي كده. فأنا عايزة أستشير حضرتك في الأمر ده، وتعمل معاه إيه بحيث إن الأمور تكاد تكون أصبحت مستحيلة في الحياة بينهم، وهي ساكتة وهو ساكت، والولاد كل مدى بيزيد الأمر سوء.
إن شاء الله أخت أم عبد الله تسمعي مني ما يسر قلبك إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة، انتظريني. معنا الأخ الحبيب أحمد من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك شيخنا. شيخي وأستاذي ومعلمي، أرجو بداية أن أوضح العلاقة بيننا وبين قناة الرحمة. هي علاقة بين العالم والمتعلم، فإذا قال العالم شيئا نستمع له نحن طلبة العلم، ولكن إن أبدى طالب العلم سؤالا أو اقتراحا فأظن أنه وجب على العالم الرد، أليس كذلك؟
بلى.
ولذلك أكرر أني قد طلبت في الأسبوع قبل الماضي أن تعيد حلقات حدائق ذات بهجة إلى سابق عهدها في الموعد السابق لها، وقد وضحت الأسباب كما رجوت أن تكون كل أسبوع كما كانت، ولكني لم أسمع ردا حتى الآن. وحينئذ علمت بيني وبين نفسي أن من لا يملك لا يستطيع. نعم شيخي أنا لا أملك، ولكني سألت من يملك ومن يستطيع فلم يصلني ردا، ولذلك أنا أرفع طلبي إلى من هو أعلى قدرا وقدرة، وأقول أستغفر الله الذي سألت يوما غيره، يا ليت من سألته أسمعني حتى رده. رد السؤال لصاحبه أراه حقا من حقه، يا من عنيت بمطلبي لديك أمرا فابده، سألت غيرك ربنا فاغفر لربي ذلتي، محمودا من سألته محمودا من سألته فأبى أن يقضي حاجتي، ربي دعوتك فاستجب وإليك أرفع مطلبي، هذه الحدائق مبهجة فددنا فيها معلمي، الرحمة ليس مثلها قناة فيها نرتجي، فيها الفقيه فيها الورع ومنها دوما نقتدي، فيها أم خالد أختنا تأتي تؤيد حاجتي، فيها أم فارس أمنا تثني بقول ليني، فيها المحبة عائشة لله دوما ترتجي، فيها الصغيرة بسملة بالشيخ أشرف تقتدي، فيها الحبيب التونسي، فيها القريب المغربي، يا من نسيت ذكركم عفوا فلست بقاصدي، فيها نبص حديثنا، فيها بيوت تهتدي، فيها حدائق مبهجة نقصت فصرنا نرتجي، ربي دعوتك فاستجب وإليك أرفع مطلبي، هذه الحدائق مبهجة فزدنا فيها تعلمي، ربي رجوتك آثما فاقضي إلي حاجتي، فإن لم يستجب أحد لنا فاغفر لربي ذلتي. وذلتي أنني سألت غير الله شيخي، وأتمنى أن لا يزعل مني أو يغضب مني أحدا من المسؤولون عن القناة، فما زلت أكرر أن حدائق ذات بهجة تصنع أسرة، وإذا صنعت الأسرة أصبح التلقي أمرا سهلا، وأكرر إذا صنعت الأسرة أصبح التلقي أمرا سهلا. ولي سؤال للشيخ محمد الشربيني أريد أن أسمع الإجابة عليه، وسؤالا آخر للمسؤول عن القناة. وسؤالي هو إن أجمع جمهور الفقهاء في مسألة بصحتها فهل يوجد شك في هذا؟ ألو؟
لا يوجد شك في هذا.
لا يوجد شك.
نعم.
إذا السؤال الآخر وأنا أسأله عن للمسؤولين عن القناة، إذا أجمع الجمهور المشاهدين على أمر فليس لأحد الحق في أن يردهم فيه، وأعتذر وأتمنى أن لا يغضب مني أحدا، وأشكركم والسلام.
أكرمك الله يا أستاذ أحمد. إن شاء الله إن شاء الله لي معك تعليق بإذن الله في انتهاء البرنامج بإذن الله. معنا الأخت الفاضلة أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الجليل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حضرتك دلوقتي بتتكلم بعد إذن حضرتك الموضوع اللي بتتكلم فيه.
طب ارفعي صوتك أم أحمد شوية.
نعم
ارفعي صوتك قليلا.
حضرتك الموضوع الحلقة عن العلاقة بين الزوج والزوجة مش المفروض إن المشاكل تخرج برا البيت. طب إذا كان حضرتك الزوج كثير الغلط في أهل الزوجة بدون أي سبب وإذا هم عملوا معاه معروف يرد هو بالإساءة وللأسف إن هو بيصلي وعامل عمرة قبل كده وبيقرأ قرآن بس ما بيرعيش ربنا.
نعم
يعني حتى بيصلت الأولاد إنهم يتصنطوا على والدتهم ويدل يعني ينقلوا له الأخبار أول بأول وهو مش موجود خارج المنزل. يعني إحنا يعني مش عارفين يعني يبقى ده موقفه إيه. يعني
ان شاء الله ام احمد تسمعي مني ما يصر قلبك في
يعني هو اهلها ما بيحاولوش انهم يعملوا مشاكل وعمل مشاكل كتير وما بيحاولوش يتدخلوا وهي لا. تحكي وما بيحاولوش يتدخلوا لكن للاسف هو بيزيد وما بيسمعش كلام حد خالص. يعني واحد زي ده يبقى ايه العمل معاه حضرتك يعني.
ان شاء الله ام احمد باذن الله تسمعي مني ما يصر قلبك في موعد الاجابه على الاسئله ان شاء الله. احبتنا الكرام الاخيار في امتنا العريقه الحبيبه قلنا أنه ينبغي للزوج والزوجة ألا يسمحوا لأحد من ذوي الأرحام أن يتدخلوا في حل المشكلة. فالزوج بحول الله وطوله قادر بمقتضى الدرجة التي أعطاه الله تعالى إياها. فالله تعالى هو الذي قال وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأنا أقول لهذا الزوج الذي أعطاه الله تعالى القوامة يا حبيبنا الكريم تدخل أنت في حل مشكلتك وأريدك في حل المشكلة أن تغلب جانب العفو على جانب العقوب. وقلنا أن الناس الذين يتدخلون في مشاكلنا بعضهم محب والآخر كاره فهناك بعض الحقدة يكرهون الأمن والأمان والطمأنينة في بيوتنا. فإذا سمحنا لواحد منهم أن يتدخل في حل مشكلتنا ربما كان بنواياه السيئة سببا في خراب البيت وكثير منهم. وتعالوا لأطلعكم على ما يصدق هذا المعنى أحبتي الكرام الفضلاء. قلنا أن امرأة اسمها جميلة بنت عقبة بن أبي معيط تقدم لها رجل اسمه عقيل بن أبي طالب وتزوجها وقالت أنا أوافق على الزواج ولكن الإنفاق سيكون من مالي فأنا ثرية أين سيذهب هذا المال. فوافق ولكن اشترطت عليه ألا يتزوج عليها. فمرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها. كان كلما دخل عليها كانت تتنظر بجمال أبيها وجمال عمها تقول أين ذهب أبي وأين ذهب عمي. كانت أعناقهما تشبه أباريق الفضة. فكان يتحملها وفي مرة من المرات دخل عليها فقالت أين ذهب أبي وأين ذهب عمي. وكان في هذا الوقت برم كان صدره منقبض وفي صدره ضيق لا يعلمه إلا الله. فلما قالت أين ذهب أبي وأين ذهب عمي فقال لها ستجدينهما على شمالك في نار جهنم إن شاء الله تعالى. أما أنتهي من هذا الغم كلما دخلت عليك أين ذهب أبي وأين ذهب عمي ستجدينهما على يسارك في نار جهنم إن شاء الله. فجمعت ثيابها وانطلقت إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقصت عليه ما كان من زوجها فقال انطلقي وسأرسل لك من يصلح بينك وبين زوجك. فأرسل اثنين أحدهما قال والله لأجعلنه يطلقها اليوم. انتبهوا يا مسلمون والله لأجعلنه يطلقها اليوم. قال الآخر ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فلما وصلت الزوجة إلى البيت قام الزوج وقبل رأسها وقال سامحيني سامحيني والله أنا كنت برم وضحك علي الشيطان وغرتني نفسي الأمارة بالسوء فتسرعت في هذا الرد. أنا في كل مرة أتحملك اليوم ضحك علي الشيطان فأرددت بهذا الرد المتسرع والله سامحيني، فقالت سامحتك، فقبلها وقبلته وأغلق الباب فلم يسمح للحكمين بالدخول. وعلى هذا فلتكن بيوتنا، وعلى هذا فلتكن بيوتنا أيها المسلمون عباد الله. أيضا أطير برقية من هذا المكان الطاهر للأزواج، أقول أيها الأحباب الأزواج، إذا دبت مشكلة في بيوتنا مطلوب منا ألا ندخل أحدا من ذوي أرحامنا. أي نعم، الأم على رأسنا والأب على رأسنا، ونحن نقبل من الآباء والأمهات الأقدام قبل أن نقبل منهم الأيدي والرؤوس. الآباء نحن نعلم أن الله تعالى أعطاهم من القدر ما لا يقادر قدره. الله تعالى لما أوصانا ببر الآباء والأمهات جعل الوصاية ببر الآباء والأمهات مع الأمر بتوحيده، ولما نهانا عن عقوق الآباء والأمهات نهانا مع النهي عن الشرك به سبحانه وتعالى. ولكن أنا أقول لهذا الزوج الفاضل، عندما تتدخل الأم، والأم لا تنسى أبدا للزوجة أنها أخذت منها فلزة كبدها، أي نعم هي التي خطبتها له، ولكن ما كانت تتصور أبدا أنها ستخطف ابنها منها. فهي إذا دبت مشكلة تريد أن تنفس عن غيظ مكتوم. إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. فهناك من أمهات الأزواج من تتعامل مع زوجة ابنها ربما أفضل من أمها. وقديما في عصر قريب، عندما كان البيت يجمع الزوج والزوجة وأبو الزوج وأم الزوج، كانت البنت إذا زفت من بيت أبيها إلى بيت زوجها كانت أمها تقول لها إنك تركت أمك التي ولدتك إلى أمك التي ولدت لك، هي ولدت لك زوجا ستكونين في ظلاله وفي كنفه. فكان الولد يقيم ألف حساب قبل أن يظلم امرأته خوفا من أبيه وخوفا من أمه. ولكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر، أحبتي الأزواج، لا نسمح أحبتي الفضلاء أن تتدخل الأمهات ولا يتدخل الآباء. وإذا سألت الأم كيف حالك يا ولدي مع امرأتك، أراك يعني ملامحك تدل على سوء وضيق في صدرك، قل لها أنا بخير والحمد لله. لا تحملها فوق طاقتها، فقد شاب شعرها ووهن عظمها. فإذا تحدثت معها مع آلامك في بيتك زاد آلامها ألما على ألم. ماذا بعد ذلك؟ بعد هذا الاتصال مع الأخ الحبيب محمد من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عندي سؤالين لحضرتك. يعني السؤال الأول، أنا بنعمل في محل مواد غذائية، أحد محلات المواد الغذائية.
طيب علي صوتك شوية يا أخي محمد.
أنا بنعمل في أحد المحلات المواد الغذائية يا شيخ.
نعم، ماذا تصنع، ماذا تعمل؟
ماشي. فالمحل بيبيع فيه دخان، يعني سجاير، وكنت عارف السجاير محرمة شوية ده. فأنا مجبر نبيع الدخان ديت مثلا، لأن صعب محل فرض عليه، وأنت أنا عامل فهمني. فدي هل في اسم عليا أو شريكتي في الاسم زي ما أنت عارف يا شيخ. السؤال الثاني لحضرتك، اللي أنا مثلا خاطب واحدة، بس يعني دلوقتي صار في مشاكل بيني، فدلوقتي والدي حلف عليا، فهو دلوقتي أنا لو ما خدتهاش خدتش خطيبتي ديت، والدي يغضب عليا وفي مشاكل بيني وبينها. يعني
والدك يريدك أن تتزوجها؟ وأنت لا تريدها؟
والدي يريدون أن تتزوجها، وأنا دلوقتي مش راضي عليها. يعني خير حاسس لأن لو قطعت نظمها معايا مش أكثر بس.
نعم، إن شاء الله، إن شاء الله أخ محمد تسمع مني ما يصر قلبك إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة. فنقول أحبتي الأزواج من فوق هذا المكان الطاهر، نقول لا ينبغي للزوج أن يسمح لذوي رحمه أن يتدخلوا في حل مشاكله مع أهله. وأنا أقول إن الآباء والأمهات شاب شعرهم ووهن عظمهم، فإذا شكونا لهم ما يدور في بيوتنا ازداد آلمهم، وربما طار النوم من أعينهم وظلوا يبكون على حالنا في بيوتنا. أنا أقول لهذا الزوج: ارحم أباك وارحم أمك، ولا تسمح لأحد أن يتدخل في حل مشكلتك. فلربما يعني تدخلت الأم بسلامة نية وقالت كلمة أهانت فيها كرامة الزوجة من غير قصد. وهناك بعض الأزواج إذا سمحوا لذوي أرحامهم بأن يتفوهوا بكلمة، هناك بعض الزوجات لو أهينت كرامتها عندها استعداد أن تضحي بالزوج والمسكن والأولاد، وتضحي بكل خير كان يأتيها عبر هذا الزوج، لأن كرامتها ديست بالأقدام. نعم، ووجه برقية من فوق هذا المكان الطاهر، وليسمع أحبتي الأزواج: رجل اسمه عروة ابن الورد عدا على قبيلة غفار، وكانت هناك حرب عصابات، فاستطاع عروة أن يأخذ من ضمن الغنائم التي أخذها من قبيلة غفار امرأة تسمى بسلمة الغفارية، تزوجها واستولدها فأنجبت له بعض الأبناء، ولكنها كانت تشعر بأن كرامتها قد أهينت، وكانت تتحين الفرصة التي تهرب فيها من قبيلة هذا الرجل، وبالفعل تحينت الفرصة وطارت إلى قبيلتها. فذهب عروة بن الورد يقول لها: عودي إن لم يكن من أجل أنا من أجل أبنائك الذين هم كزغب القطة. فنظرت إليه وقالت: والله الذي لا إله غيره ما كشفت امرأة سترها على رجل خير منك، ولا وجدت أغض للطرف منك، ولا وجدت أعف للسان منك، ولا وجدت أكرم منك، ولكنني كنت في وسط نسوة قومك أسمع المرأة من نسوة قومك تقول: جاءت جارية عروة، قالت جارية عروة، والله الذي لا إله غيره ما دامت كرامتي ديست بين نساء قومك بالأقدام، لا أرى وجوههن بعد اليوم ولا يرون وجهي بعد اليوم، انطلق راشدا واستوصي بأولادك خيرا. وتأملوا أحبتي الكرام الفضلاء، إنها داست على شهواتها وداست على غرائزها مع رجل شهدت بلسانها أنه ما كشفت امرأة سترها على رجل خير منه، وداست على الكرم الذي كانت ترفل فيه مع هذا الرجل، فقالت له: ما وجدت رجلا أكرم منك، بل ضحت بأبنائها من أجل أن تفوز بكرامتها. فاقتنع عروة وانصرف راشدا بعد أن أوصته بأولاده خيرا. وهذه برقية أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر لكل الأزواج: يا أيها الأزواج الكرام، لا تسمحوا لأحد من ذوي أرحامكم أن يتدخل في حل مشكلة بينكم وبين نسائكم، فهذا يناقض القوامة، ولتحلوا أنتم مشاكلكم بين نسائكم مستعينين بالله، وإذا ضاقت السبل فلنعد إلى علمائنا الكرام الربانيين الذين سنجد عندهم الحلول من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أيضا نداء أنادي به من فوق هذا المكان الطاهر لكثير من الشباب الذين ربما كانوا قادرين ماديا. الواحد منهم ربما كان يرفل في عطاء واسع من الله تبارك وتعالى، وعنده زوجة يعني تنظف له ثيابه وترعى له ولده وتطهو له طعامه وبها يسكن قلبه عن الحرام، ولكنه كثيرا ما يفكر في أن يعدد على امرأته ويريد أن يتزوج زوجة ثانية وزوجة ثالثة. وأنا أوجه نداء للشباب من فوق هذا المكان الطاهر. أعجبني ما قاله الشيخ الغزالي السقى رحمة الله تعالى عليه في بعض كتبه، قال: والله إذا كان عدد النساء يساوي عدد الرجال أو عدد النساء أقل من عدد الرجال، إذن قضية التعدد ستتلاشى حتما ولا بد. أما إذا كان عدد النساء أعلى من عدد الرجال، إذا كان عدد النساء أعلى من عدد الرجال، فقضية التعدد تفرض نفسها على الأمة. نعم، وإن لم نرضى بشرع الله جل وعلا فأمامنا حلول. الحل الأول أن نحكم على هذا العدد الكبير من النساء بالعنوسة إلى أن يلقوا ربهم من غير أن يستمتعوا بالزواج. الحل الثاني إما أننا نبيح الزنا ونبيح المخادنة واللقاءات المحرمة. الحل الثالث أن نسمح لامرأة أن تشارك أخرى في زوجها فتكون في رعايته وينسب إليه أولادها، وهذا إن تم يتم شريطة العدل. أما إذا ضاع العدل فلا تعدد. أقول أكرر، هذا يتم شريطة العدل، إذا ضاع العدل فلا تعدد. والرجل يعدل فيما يقدر عليه، يعدل في جميع الحقوق، ولكن حق الميل القلبي لا يملكه إلا الله جل في علاه. أقول أكرر، حق الميل القلبي لا يملكه إلا الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. فأنا أقول لهذا الرجل الذي يحلم بأن يعدد، أقول له يا حبيب الكريم، إن الله تعالى بداية قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فإذا كنت تستطيع أن تعدل يا حبيب الكريم، إذا كنت تريد أن تعدد وتستطيع أن تعدل، فتقدم على بركة الله، والذي سيعينك هو الله جل في علاه. أما إذا كنت ستظلم فأنا أقول لك يا حبيب الكريم: لا تتجرأ على الظلم. وأتمنى أن تكون هذه الرسالة من القلب إلى القلب، أتمنى أن نكون قد وعيناها، وهذه رسالة موجهة خاصة للشباب، لأن بعض الشباب تزوج الزوجة الثانية وربما تزوج الزوجة الثالثة ولكنه ظلم وأضاع الحقوق. وأنا أقول أحبتي الكرام، إن النبي المصطفى هو الذي قال: من تزوج امرأتين ثم لم يعدل بينهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، أو كما قال سيدنا وتاج رأسنا وحبيب قلوبنا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الكرام؟ نداء آخر أوجهه من فوق هذا المكان الطاهر للأزواج الذين يستعملون درجة القوامة استعمالا معيبا فيظلمون. ماذا بعد ذلك، بعد أن نستمع إلى الحاج أم خالد صديقة البرنامج؟ يا مرحبا يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله أم خالد.
بارك الله فيك يا شيخ محمد، والله معذرة لأن أنا ما اتصلتش على حضرتك من الأول، لأن أنا فعلا اتصلت على القناة وأخذت رقم حضرتك لأني لم أتمكن من الاتصال سابقا. ولكن أنا أشكر الأخ أحمد، أشكره يعني كثيرا جدا. وإحنا طبعا أنا طلبت طلب من الشيخ محمود حسان وفعلا يستجيب إن شاء الله. وببشرك أن الشيخ محمود حسان والشيخ محمد حسان يعني ما هم إلا للمسلمين ويعلم المسلمين ويتتبع المسلمين في كل شيء، ولكن إن شاء الله سيستجيب لطلبنا إن شاء الله يا أستاذ أحمد. واطمئن، وكما أنت يعني ترى الخير الكثير في هذه القناة، فالمسلمين جميعا يروا هذا الخير من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وجميع الدول الأوروبية. وأنا أحييك وأحييك يا أستاذ أحمد، وكنت أشاهد الشيخ محمد الشربيني والآن سأشاهد الشيخ محمد الشربيني وأسمع الحبيب أحمد، ودائما أتصل على الشيخ محمد ويكون اتصالي يلي اتصالك يا أستاذ أحمد. وبارك الله فيكم جميعا. وأحب أقول لك يا شيخ محمد أنا أطلت على حضرتك الكثير.
لا والله يا أبو خالد، لا والله،
ولكن أنا متزوجة بقالي 26 سنة 26 سنة، عمري ما رحت الأخ ولا أب ولا أم
الله
ولا رحت
الله
بيت
الله.
أهلي، وأنا قلت الكلام ده سابقا في مجلس الرحمة.
يا سلام.
والله العظيم الست العاقلة مهما يكون الراجل شديد اللي هي تصمت في كل الكلام، لأن الراجل حساس ولا يمكن ما يحبش المجادلة.
نعم.
فالأخ الزوجة نصيحة من أم كبيرة تبلغ من العمر 55 سنة، تسمع الكلام ولن تنطق بأي كلمة ولا ترد عليه. فده أهم، يعني ده سر نجاح الحياة الزوجية، ما تردش عليه خالص مهما يجتمع مهما يقول له. وأنا لن أنكر إن عندي مشاكل، لكن برضو أنا لن أستجيب لأي كلام، يعني أسمع وأسكت بس أو أروح مكان تاني. هو من نفسه بيعتذر.
الله
والحمد
الله.
لله ربنا أكرمني برجل دين خريج جامعة الأزهر كلية تجارة، وما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله، يا رب يكون كل رجال المسلمين مثله. وأشكركم كثيرا، وأنا أسفة جدا على الإطالة.
جزاك الله خيرا على اتصالك، وشكر الله لك يا أم خالد. معنا أيضا صديقة البرنامج الحاجة أم فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا أم فارس.
الله يرحب بيك. أنا بعتذر لأني والله بحاول الاتصال كتير قوي، لكن مع الأسف يعني مش بنول هذا الشرف يعني إلا نادرا.
أكرمك الله، ده احنا اللي ازددنا شرفا باتصالك.
ربنا يخليك. ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟
أكرمك الله أم فارس،
جزاكم الله خيرا والله على هذا البرنامج النافع لمشاهدي قناة الرحمة.
وجزاك مثله،
يعني نافع من خلال عرض المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها فعلا كثيرة من الأسر المسلمة يعني.
نعم.
وبارك الله فيكم وفي كل مجهود بتقوم به لطرح هذه المشكلات وإيجاد حلول لها إن شاء الله. وأقول للأزواج والزوجات قبل الطلاق بأن يرضى كل واحد منهم بما قسمه الله له في شريك حياته. ليه؟ لأن كل واحد منهم وافق على الآخر من البداية. يعني مدام أنت وافقت عليها وهي وافقت عليك، ليه نوجد مشاكل؟ وبعدين برضو أن يتقي الله كل واحد منهم في الآخر، وأن يصبروا على ضغط الحياة. ضغط الحياة صعب، وهو طبعا ضغط الحياة ده جزء من المشاكل. وفي حاجة مهمة جدا يا شيخ محمد،
فضلي.
الحوار بين الزوجين مهم جدا. مهم ليه؟ لان ما فيش حوار على طول بيحصل جفاء. طالما في جفاء مش هيبقى فيه بقى ارتياح نفسي ولا راحه ولا حاجات زي كده. يعني انا اقصد الحوار بين الزوجين يعني يكون بينهم قبل ان يحدث الجفاء بينهم وتنهار البيوت ويحصل بقى الطلاق والمشكلات والاولاد والى اخره. يعني دعوتي للشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان والأستاذ ملهم العسوي إن شاء الله بالرجوع كده إلينا بالسلامة، ودعوتي لقناة الرحمة ولكل أبنائي العاملين فيها. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لك أبو مفارس. معنا الأخ الحبيب إناوي من ليبيا.
لا من الأردن يا أخي، من الأردن.
الأخ الحبيب إناوي من الأردن. يا مرحبا يا مرحبا. يا
السلام عليكم وسهلا.
أهلا أستاذ إناوي.
والله بعد إذنك يا شيخ، بس معلش ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل.
والله أخي أنا يعني عقد على خطيبتي، كعقد عقد التوكيل، وأنا هنا في شهر 8 اللي فات.
تاني كده يا أستاذ إناوي.
عقدت على زوجتي التوكيل لأبوي وأنا مقيم في الأردن.
عقدت على زوجتك بتوكيل؟ نعم.
وكان اتفقنا عن الزواج هيكون بعد 3 سنين.
نعم.
معاد الزواج المفروض يبقى شهر 12 القادم ان شاء الله.
نعم.
بس يا اخي الظروف تعثرت معي، انا شاب عندي عمر 30 سنه، الظروف تعثرت معايا، هضطر اني اتاخر غصب عني سنه ونص كمان.
نعم.
فهل انا ينطبق علي يا شيخ الفاضل يعني خصال المنافق اللي هو اذا حدث كذب واذا وعد اخلف؟
ان شاء الله تسمع منا يا استاذ اناوي ما يسر قلبك ان شاء الله في موعد الاجابه على الاسئله. أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله عز وجل. وهذا نداء أوجهه من فوق هذا المكان الطاهر للأزواج الذين يستعملون درجة القوامة استعمالا معيبة، فيظلمون، يظلم من ليس لها ناصر إلا الله جل في علاه، وربما تجرأ على الضرب والإهانة. وأنا أقول إن الله تعالى في سورة الطلاق أودع آية ينبغي أن يعيها الأزواج في مشارق الأرض ومغاربها. قال الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. لماذا دخلت هذه الآية في سورة الطلاق؟ هذه الآية أتت في سورة الطلاق عن عمد لتبين أن الرجل الذي تغره قدرته على ظلم هذه المسكينة الضعيفة فيضربها ويهينها أمام أبنائها، وربما طردها في ساعات متأخرة من الليل، وربما طلقها، وهناك من الأزواج من كلمة الطلاق على لسانه في كل كلمة. أنا التقيت برجل، هذا الرجل والله يا مسلمون ما من كلمة يتكلم بها مع زوجته: إن فعلت كذا تكونين طالق، إذا تكلمت تكونين طالقا، إذا أكلت، إذا شربت، وهكذا الحياة بينه وبين زوجته في هذا التهديد. وأنا أقول إن الله تباركت أسماؤه من أجل أن يقاوم هذا الظلم الذي انطوى عليه قلوب بعض الأزواج، هذا الظلم الذي يقع من بعض الأزواج على نسائهم، الله تعالى يقول لهم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إذا اغتررتم بالدرجة التي أعطيتكم إياها بعزتي فاعلموا أنني دمرت دولا وقرى بالضربة القاضية، دمرت حضارات وأبدت أمم، وإن الضربة القاضية التي ضربت بها الأمم أنتم لستم بعيدين عنها عندما تظلمون من لا ناصر له إلا الله. فهذا نداء أطيره من فوق هذا المنبر الطاهر للزوج الذي يرفع يده بالضرب على امرأته والذي يسبها وربما أهان أهلها. أحيانا يقول: أنا لا أرى في عائلتك رجلا، وأنا أقول له: إن الرجل الذي انتقاك من وسط الناس قاطبة هو سيد الرجال، كم تقدم لها شباب ولكنه انتقاك أنت، أينتقيك من بين عشرات الرجال ويعطيك فلذة كبده وثمرة فؤاده وتأتي بعد ذلك تقول إنني لا أرى رجلا في عائلتك؟ والله هذا ظلم، والله هذا ظلم. وإهانتك لهذه المسكينة اعلم أنها تحت سمع الله وبصره، ولو رفعت شكواها لله جل وعلا، النبي المصطفى يقول: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نعم، إذا رفعت شكواها: يا رب إني مظلومة فانتصر لي، والله دعوتها لا ترد. وأنا قرأت في الآيات التي وردت في وصاية الرجل بأهل بيته وجدت الله تباركت أسماؤه مرة يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ومعنى إن الله كان عليا كبيرا يعني إذا غرتك قدرتك أيها الزوج على ظلم هذه الزوجة فتذكر قدرة العلي الكبير عليك، إن بطش ربك لشديد. وقرأت أيضا قول الله تبارك وتعالى: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، أي أنه إذا غرتك قدرتك وأسأت استعمال الدرجة فأهنت وظلمت هذه المسكينة فتذكر قدرة العزيز عليك. وهو نداء أيضا موجه للمرأة: إذا ظلمك هذا الرجل وهذا الزوج نسيانا منه لقدرة الله فاعلمي أنك في حماية العزيز، إذا رفعت شكواك إلى العزيز فاعلمي أن العزيز سيتولى نصرك بقدرته وعزته. في هذه الآية التي معنا أحبتي الكرام: وكأي من قرية، الله تعالى أدخلها في وسط سورة الطلاق لتهدد الأزواج الذين يستمرئون الظلم ولربما أهانوا نساءهم ونسوا قدرة الله تعالى عليهم. ولقد تحدثت في هذا البرنامج عن أناس لا خلاق لهم بعد أن شابت المرأة وهن عظمها طردها وطلقها، فخرجت تترنح تجمع على كاهلها، وهن السنين ووهن الطلاق. أقول له: أما تخشى ربك الواحد الخلاق؟ والله إن الجزاء من جنس العمل. وأرى المخرج يقول: لم يبقى لك إلا دقائق، وأنا إن شاء الله تعالى أرد على أحبتي الكرام المتصلين من هنا وهناك، لأنهم لهم حق في أعناقنا. شكر الله الأخت الفاضلة أم عبد الله وثناءها على البرنامج، وتكلمت أم عبد الله عن زوجها الذي هو سريع الغضب، وهي ولله الحمد لا تدخل أهلها في مشاكلها مع زوجها وتصبر، وكم أهانها أمام أبنائها، وأيضا يتهمها باتهامات هي منها براء، بل يسلط أبنائها ليتجسسوا عليها. وأنا أقول لهذا الزوج: اتق يوما ترجع فيه إلى الله. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فجمعها النبي المصطفى في الضعف مع اليتيم تماما بتمام. وقال النبي المصطفى: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فهذه المرأة أيها الزوج الفاضل، وأنا ما زلت أقول أنك فاضل، لأنك بشهادة امرأتك تصلي وتحضر مجالس العلم، أوصيك بهذه الزوجة خير. ولكن أنا أقول لأختي الفاضلة الكريمة السائلة: أريد أن أسدي لك نصيحة، عمقي علاقتك بالله، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله، والله الذي لا إله غيره سيصلح ربنا ما بينك وبين زوجك وأولادك. ودائما قومي في جوف الليل واضرعي لله جل وعلا، والله تعالى الذي قال: وأصلحنا له زوجة، الله تعالى قادر أن يصلح لك زوجك. وأريدك أن تكوني على خلقك، تعاملي معه بأخلاقك أنت، وأنا أحسبك دينة وأحسبك خلوقة. واعلمي أن صبرك على هذا الزوج بأجر لا يقادر قدره عند الله جل وعلا، ولربما كان الامتحان الذي سيدخلك الله تعالى به الجنة هو صبرك على هذا الزوج. فاصبري أخت الكريمة، وأسأل الله أن يصلح لك زوجك وأن يصلح لك أبنائك. الأخ أحمد من الجيزة طبعا هو رفع شكواه إلى الله عز وجل، وأسمعنا قصيدة يعني فيها الكلمات الجميلة الرائعة. وأنا أقول له: إن شاء الله رب العالمين شيخنا وتاج راسنا فضيلة الشيخ محمد حسان إن شاء الله سيستجيب لك، وشيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ محمود حسان سيستجيب لك، وإن شاء الله يعني سمعنا مبشرات من أم خالد أكرمها الله وبارك فيها، فإن شاء الله أبشر وأطيب نفسا وقر عينا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفقك لما يحب ويرضى. أم أحمد التي سألت عن أن زوجها أيضا يسيء إليها، برضو يعني أعظوها بما وعظت به أختي الفاضلة أم عبد الله. الأخ محمد من ليبيا بيسأل عن محل فيه دخان وهو يتاجر في المحل طبعا، والمحل فيه كثير من السلع غير الدخان. إذا كنت يا أخ أحمد تعمل في هذا العمل وأنت مضطر لهذا الكسب، فما دام المال مختلط اعتقد أنك تأخذ من الجزء الحلال، لأن المحل إذا كان فيه دخان فهناك فيه سلع حلال، فاعتقد أنك تأخذ الراتب من الجزء الحلال، ويجوز لك أن تأخذ ما دام المال مختلط. أما إذا كان المحل كله يتاجر في الدخان فأنا أربأ بك عن هذا العمل، فشرب الدخان حرام، والمكسب الذي يأتي من ورائه حرام، وحرمته معلومة للعام والخاص من كتاب ربنا وهدي حبيبنا. فإذا كان المحل لا يتاجر إلا في الدخان فابحث لك عن عمل آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأخت الفاضلة أختنا صديقة البرنامج أم خالد شكر الله لك مداخلتك وجزاك الله خيرا على الثناء على برنامج حدائق ذات بهجة. وفي الحقيقة يعني بنسعد بمداخلتك أم خالد ونسعد بكلماتك الطيبة. وأنا سعدت جدا جدا عندما وجدت الأخ أحمد من الجيزة ذكر الحاجة أم خالد والحاجة أم فارس وذكر الخير الذي ترفل فيه هذه القناة. فأسأل الله تعالى أن يجعل مداخلتك يا أم خالد في سجل أعمالك. وأيضا الحاجة الفاضلة أم فارس أشكرك على مداخلتك وجزاك الله تبارك وتعالى خيرا على هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة التي أسعدتينا بها. الأخ إناوي الأخ الحبيب الإناوي الذي تزوج بعقد بتوكيل يعني أعطى توكيلا لأحد ذوي أرحامه وتزوج بهذا التوكيل ووعدهم أن يتزوج بعد 3 سنوات ولكن الظروف صعبة. فهل إذا أخر الزواج عاما ونصف يكون منافقا؟ لا أقول أخي الحبيب أنك تكون منافقا لأنك يعني تتعامل مع أهل زوجتك بتقدير الله عز وجل، ولكن أنا أوجه لك رسالة بدلا من أن نوسع الدائرة ونأتي بأثاث يرهقنا ويؤخر زواجنا سنوات وسنوات، فلنختصر المسافة. ويا ليتك تتشاور مع أهل الزوجة، ما استطعت شرائه ادخل به على أهل بيتك، وبعد ذلك ما عقدت نيتك أن تأتي به فليأتي بعد الزواج إن شاء الله رب العالمين. أحبات الكرام، انتهى وقت البرنامج وإني سعدت بكم وبمداخلتكم، شكر الله لكم حسن متابعتكم، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.